هذا البرنامج برعاية الوليد للاستثمار العقاري، دليلك العقاري في تركيا.
علوتم أيها الصحب مقاما دونه السحب، فأنتم أنجم ذهب بكم يستشهد وكب، وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عز. صحبتم أقوم الخلق فعالا أيها الشهب، وهذه صحبة فضلا فنعم الحب وكب. مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تخبو، عسى برنامج فيه جواد القول لا يكبو.
سلام من الرحمن أحلى من الشهد، وأطيب عطرا من شذى المسك والورد، إلى معشر الإخوان أهل محبتي وأهل ودادي، نعم ذلك من ودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة منسيون. ضيف هذه الحلقة الصحابي الجليل البراء بن مالك، ولا زلنا في صحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم
دكتور. الله أهلا وسهلا.
الله يحفظكم دكتور. من الصحابي الجليل البراء بن مالك؟
دخلنا في حديث عن صحابي جليل ضرب أروع الأمثلة في جهاد في سبيل الله جل وعلا، ورغم ذلك كان صاحب مزاح. وحينما أدخل بإذن الله جل وعلا في نسب هذا الصحابي الجليل باختصار، فأقول براء ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام الأنصاري النجاري المدني.
نجاري يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهو أخو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو لأنس ابن مالك
رضي الله عنه.
بل هو أعظم من ذلك، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة هي أعظم ما يكون.
نعم.
وهو البطل الكرار، والبطل الكرار شهد أحدا، شهد أحدا وبايع تحت الشجرة، لو أقسم على الله لأبره. ولذلك أخوه أنس هو الذي يروي هذا الحديث، فعن أنس مرفوعا قال: كم من ضعيف متضعف، هي البعض عملها كم من ضعيف يعني مضعف، لا، كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر. الرواية فيه منهم البراء بن مالك.
نعم.
لا تكملت الرواية بقى، وإن البراء، شوف منهم، منهم البراء بن مالك الرواية الأولى، الثانية وإن البراء بن مالك منهم. طيب، وإن البراء لقي المشركين وأوجع المشركين في معركة عظيمة، حتى أن المسلمين قالوا له يا براء، شوف التواتر والاستفاضة، يا براء إن النبي قال فيك كذا، فأقسم على ربك أن ينصرنا. ولذلك قالوا له هذا الكلام، فما كان منه إلا أن قال المقولة الشهيرة، قال: أقسم عليك يا رب. شوف أقسم عليك، فعلا لو أقسم على الله لأبره. أقسم عليك دي فيها حاجة ثانية، فيها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
وفي أن المعجزة هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ممكن ما ينتصروش.
نعم.
يبقى بالعادة ليه فين لو أقسم على الله لأبر؟
نعم.
الكلام مش مبنى على صحيح.
نعم.
إنما هنا لو أقسم، فالأقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، يعني منحنا أكتافهم.
نعم.
ولذلك دارت الدائرة فمنحهم الله أكتافهم وانتصر المسلمون بعد ساعة واحدة.
نعم.
وصاحب مزاح يفضل الدكتور أتاك عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أنه يعني في خيبر دخل على البراء ابن مالك، دخل على أخي، ولكن الصواب يا دكتور أنا لا أرتبط لا بخيبر ولا بغيرها، لأني لما عدت إلى تحقيق رواية لم أجد على الإطلاق أنها لا في خيبر ولا في غيب خيبر.
نعم.
المهم أنه لما دخل على أخي، دخل على أخي
رواية
عامة، فرأه يتغنى، فرأه يتغنى، فقال تتغنى يعني أنس بن مالك كان شايفها كبير تتغنى، فقال أتخشى علي أن أموت؟ يعني شوف حضرتك زي على فراشي وقد قتلت 99 نفسا من المشركين في المبارزة غير ما شاركت المسلمين في قتله. يعني شوف ثقة في الله جل وعلا.
نعم
ثقة في الله
منفردا قتل 99 وغير اللي شارك فيه.
ولذلك عمر الخطاب كان يكتب للأمراء إيه؟ يقول لهم لا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكة من المهالك. حضرتك ازاي؟ ولذلك له موقف عجيب قوي يا فضيلة الدكتور. ان جاله الأشعري وقال له خلي بالك وهم بيحصروا الحصن بتاع الأعداء قال له احنا اكتشفنا الوقت سرب اللي هو زي سرداب يعني خدت لك ازاي بس احنا عايزين واحد كده. قال له ان شاء الله انا ابحث اترك لي الامر. فام رايح للمجزئة ابن ثور واسمه صح مجزئة ابن ثور. فالضبط عندنا طبعا مجزأة ابن ثور. مجزأة ابن ثور في الكتب عندنا بالإجماع يعني.
نعم.
فدعني يعني أنطلق حتى لو قال الشيخ الزغبي يعني يرى لنفسه شيئا لا خلي أنطلق مع الكتب.
نعم.
ومع الضبط الموجود مجزأة ابن ثور.
نعم سيد.
طيب فإيه اللي حصل لفضيلة الدكتور؟ قال له عندك في قومك يعني من هو جلد وكيت؟ قال له عشان ايه؟ قال له في امر كذا. قال له انا خدت لحضرتك ازاي؟ قال له خلاص تعال انا وانت.
نعم.
خدت لك ازاي؟ فما كان من مجزأة الا ان بدأ في دخول استداف فدخل وخرج. يعني ايه دخل وخرج؟ يعني دخل فخرج فكان قدامه اللي هم القنبة اللي هم المشركين.
نعم.
فشدخوه يعني قاموا جايبين حجر عظيم وضربوه في رأسه فشدخوه. فقام البراء بن مالك خرج اليهم جميعا وحده واخذ يقاتلهم حتى فتح الله على المسلمين.
ان شاء الله. طيب دكتور غير مسألة انه مستجاب الدعوة وانه شجاع وقوي وانه مهلك لأعدائه كما وصفه عمر رضي الله تعالى عنه، هل هناك امور اخرى؟
اي نعم. يعني اديك مثال بسيط جدا في قضية الشجاعة اللي بينجم عنها احكام شرعية. في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب ما عرفوش يفتحوا الحديقة على الاطلاق. كان من ضمن الذين يعني مع احترامي يعني سقطوا الخليفة من هو قال لهم احملوني على ترس على أسنة الرماح. على ترس على أسنة الرماح.
نعم.
اموا شايلين الترس على أسنة لان بعض المشايخ للاسف سجلها انهم فحملوه على أسنة الرماح فالقاه ده كان مات وكان دخلت في جسمه كان خلص.
صحيح.
لا هو
في مكان ويقضف به من الترس.
هي أسنة الرماح تحمل الترس وهو على الترس. ولذلك حملوه ثم القوه بالداخل. ثم القوه بالداخل. ولذلك اجتمع عليه العدم هم يضربونه بالرماح في جسده وهو يفتح باب الحديقة. حتى تمكن من فتح باب الحديقة يا دكتور. شوف خد كم طعن بقى 89 ضربة
رضي الله عنه.
وتبقى ضربات ايه ده ضربات الناس عارفة انها تقتل الجيش داخلها خلاص انتهى الامر. فبيضربوه بغل. لذلك مين اللي يقعد يدويه ويجلس به شهر كامل؟
من؟
خالد بن الوليد
رضي الله عنه.
رضي الله عنه وارضاه.
مش عايز دكتور قبل ان انهي هذه الحلقة وما دمنا تكلمنا عن الشجاعة والاقدام هل هناك ضوابط شرعية لهذا الامر؟
اي طبعا.
لان بعض الناس احيانا يعني يكون هناك مشكلة معينة او ظالم مثلا وبعض الناس تلوم الناس لماذا لا يعني تتكلموا على الظالم ولماذا الا يضبط مثل هذه الامور احكام شرعية معينة؟
طبعا. شوف يا دكتور لو ان كل انسان ظن انه ظلوم من إنسان وحث وحض الناس على الخروج عليه أقسم بالله ما بقي على ظهر الأرض إنسان.
صحيح.
هذه حقيقة لأن الهوى هو بكيت ثم العواطف والمشاعر. ثانيا أنا ما كنت داخل جهاد حقيقي ما نفعش أجي في برج وأم فجره وأقولك غزوة البرج اللي مش عارف إيه. صحيح. كلام فارغ طبعا وجهل ما نجملش يعني. لكن الله يبارك في عمرك الجهاد له ضوابط وأحكام. بمعنى زي ما أنت قلت قبل كده الجهاد لابد وأن يكون تحت راية مقطوع به.
نعم.
مش ممكن يجي لواحد بلطجي يقول انا صاحب الرايه وكيت. لكن الفرق طبعا ان ما يصح على الاطلاق. الامر الثاني لابد وان تكون يكون فقه الجهاد حاضرا عند المسلمين. سواء كان الجهاد جهاد نفع او كان الجهاد جهاد طلب. الامر الثالث العلم بالمصلحه والمفسد. يعني اديك مثال بسيط جدا معلش انا
خدت
وقت. انا مثلا يعني انا احنا معنا اسلحه يعني سكتين وسيوف ومعنا كم بندقيه وبعدين احنا الوقت هنحارب العيال اليهود. العيال اليهود معهم قنابل ذكيه وقنابل كيت ومعهم اسلحه من كل الانواع دي.
نعم.
انا اقول احنا كام؟ احنا 1000. وبعدين ده اليهود دول ايه؟ ده 10 انفار. يبقى لازم ندخل ده احنا متفقين عليهم. انا نبطل المعركه الكذابه والافاكه دي. لا اتقدم
خاصه
اسلامك امرك. نعم. بانك تعد له زي ما عد لك.
خاصه حتى ان الاعداد الايماني غير يكسر
خليك
قد يقبل مثل هذه
ولو اعداد الايمان مش هيقول هذا الكلام
نعم.
من باب وعد لهم استطعتم من قوه نكره في سياق الامر
نعم.
ولديك قوه دفاعيه وقوه علميه وقوه تكنولوجيه نعم. وقوه عقليه والى اخره فانا اما اجي اقول لك يا عم احنا دولا احنا محترمي يعني بالنسبه لي اننا لا نفر منهم اذا كانوا محترمي يعني اقل من المثلين ده احنا اللي اضعفهم لا يا حبيبي بتفرهن لان ده يبقى انتحار ليه ولا تقتلوا انفسكم
ان الله كان فيكم رحيما
ليه لان انت محترم ما معكش الا سكاكين وبنادق مش هتطول اي حاجه هو نعم. طائرات وجايه نعم. بقنابل ذكيه
نعم.
ارجع وتمثل واعدوا له العده الصحيحه عشان ما تعوشوا ايه احنا دعينا
نعم.
واحنا صلينا وما استجبش وانت مش فاهم حاجه
نعم نعم طيب فضلت الدكتور اذا يعني نخلص من هذا الامر ان اي احد بيستمع الينا ويستمع الى قصه الصحابي الجليل البراء رضي الله تعالى عنه ويتعرف على شجاعته واقدامه وانه ان الصحابه رموه في حصن فهو مستجاب الدعوه
غير هذا غير نعم. هذا نعم. هذا باتفاق الصحابه
نعم يا سيدي
يعني الصحابه معاه خطرات يعني ان اخطا هذا فهذا موجود ان اخطا هذا موجود
خبر
الامر الثاني تحت رعايه موجوده
نعم, نعم. خبر استشهاده وموته
يعني استشهد يوم فتح توستار بالضبط صحيح توستار
نعم.
سنه 20 هجريه فضيله الدكتور
نعم.
لكن كان له بطوله جميله قوي ساعتها مع اخي انس اخو انس كانوا رموا الكلاليب وخدوه يا فضل الدكتور يجروه هو شاف اخوه بيتجر وهي الكلاليب لما رموها عليه وبيجروه بقى كانت ملتهبه جمر
نعم.
حديد جمر
نعم.
فما كان منه الا ان امسك به ويفك اخوه منها كده وخدت لك ازاي
وهي...
ولذلك ما النظر في يديه فما وجدوا الا عظاما بعد ما انقذ اخاه
نعم.
انما يجي بقى في العربية دي في نعم. توستر ضرب اربع امثله في توستر ولذلك قال اللهم امنحنا اكتافهم وتقبلني شهيد وفرعه واجعلني أول شهيد في المعركة ولذلك تقبله الله جل وعلا شهيدا
بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور بعد الفاصل بإذن الله عز وجل نتعرف على صحابي آخر في هذه الحلقة المباركة وقد تعرفنا على الصحابي الجليل البراء ابن مالك جزاك الله خيرا فاصل قصير مشاهدين الكرام نلتقي معكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل البراء ابن مالك تعرفنا عليه وعلى مناقبه وعلى شجاعته وعلى جرأته وعلى تعرفنا على استشهاده نرحب بكم مرة أخرى كما نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي أهلا بكم يا دكتور ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق الصحابي الجليل أبو سفيان ابن الحارث آخر من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بذل بذلا عظيما وله مواقف مشرفة جدا نتعرف على أبي سفيان أولا
نعم هو طبعا من المتأخرين في إسلامهم وأبو سفيان ابن الحارث هو المغيرة ابن الحارث ابن عبد المطلب أخو نوفل وربيعة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أما عن إسلامه يا فضيلة الدكتور فقد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قبل أن يدخل مكة مسلما ولذلك لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء انزعج منه النبي صلى الله عليه وسلم ثاني شيء وأعرض عنه خلي بالك
لأسباب طبعا,
كم هاجى النبي كم تكلم في النبي كم نال من النبي حتى أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان يرد عليه في هجاءه على النبي صلى الله عليه وسلم
هذا شاعر وهذا شاعر
طبعا
ولكن وجرح ذوي الكربة أشد مضاضة على النفس
وتخيل لما يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم والأذى كله يخرج منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هو لما شرح الله صدره وقابل النبي انزعج منه النبي لأنه تاريخ طويل في الإذاء النقطة الثانية أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه بدت منه أمور قاسية تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فتذلل للنبي شوف نعم. فتذلل للنبي حتى رق له
نعم
وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه إلى آخر هذه الأمور ولذلك لما تذلل للنبي صلى الله عليه وسلم رق له النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسن إسلامه لازم هو والعباس اللي هو عمه طبعا العباس ابن عبد المطلب يوم حنين اذ فر الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بالجامي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه وكان جهوري الصوت حتى جمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كبار الصحابة فروا
طبعا
في هذه المعركة الكبيرة العظيمة تعتبر من اخر المعارك.
لكن فرارهم لم يكن فرار يعني والعياذ بالله كذا لكن هو هول الامر
وعدم الترطيب في لحظه معينه تم الفرار ثم الرجوع على
الله. لا انا بتكلم عن ان اعجبتهم كثرتهم الى اخر هذه الامور فكان يبقى درس رباني
والذي وقفوا ابو سفيان
مع الله يبارك في عمرك. العجيب انه شوف احنا قلنا هو ابن عم النبي وشبيه بالنبي من هو اخ النبي في الرضاعه
ما شاء الله
خدت بالك ازاي؟
نعم يا سيدي
كان اخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة كما ان حمزة
اخيه وشبيهه
شوف قد ايه؟
انا بس دكتور لو تأذن لمحبك الذي يحبك كثيرا ان اوجه كلمة لو تسمح لي للمشاهدين الكرام مهما كان سنك ومهما كان عمرك وتأخرت في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والله لو تبت تاب الله عز وجل عليك وقد تكون أفضل الناس في لحظات وهذا قصة أبو سفيان تعلمنا مثل هذه
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة.
نعم يا سيدي بارك الله فيك.
ولذلك أرضعكما حريم السعدي هو والنبي صلى الله عليه
صلى
وسلم
قل يا
دكتور هو كان اسمه المغيرة وقل دي كانت كنيته. المهم دي مش قضيتنا الوقت على الإطلاق لكن تعالى الرواية الجملة قوي كده في قضية شبه النبي صلى الله عليه وسلم قل كان الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وكانوا ثلاثة اللي بيشبهوا النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني جعفر وكان أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني كان الحسن بن علي حتى أن مع احترامي يعني ابن عباس كان إذا قال له قال رأيت النبي في المنام يقول صفه لي فإن قال هو بصورة الحسن بن علي يقول قد رأيت النبي وإن قال دون ذلك يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا لعله توجيه للمشاهدين الذين أحيانا يقولون رأينا النبي ولكن يصفونه بأوصاف
عجيبة. النقطة الثالثة وقثم بالضبط صحيح قثم ابن العباس ده برضو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. من بقى الرابع بتاعهم ابو سفيان ابن الحارث. يبقى انا عندي جعفر والحسن ابن علي وعندي قثم وعندي ابو سفيان
كل دول يشبهون
كل دول هم مع احترام كانوا يعني فيهم شبه عظيم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان شاعرا عظيما لكن شعره استثمر في الجاهليه مع احترامي يعني لاغراض غير ممدوح لكن لما حسن إسلامه اهتم بكتاب الله جل وعلا واهتم بما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتم بتقوية الوازع الديني في صدره وبملازمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجلى شعره تارة أخرى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قصيدة أبكت العيون وهذه القصيدة قال بعضهم هي أعظم قصيدة أو من أعظم القصائد للعرب المبالغة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وإن كانت عبارة عن عشرة أبيات إلا أنها فائقة وكافية بل هي تزيد عن المئة يعني في مضمونها ومعناها. طيب حسان بن ثابت نجي للمفارقة العجيبة شوف رد عليه يوما قبل إسلامه نجي الحتة الجميلة قوي إن حسان يقول إيه ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الإيه خفاء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء خدت لحضرتك زي ولذلك دي عند ابن هشام طبعا ولذلك ضيف الحلقة أو نجم الحلقة أو حبيبنا طبعا الصحابي الجليل لما أسلم طبعا وندم وتاب إلى الله عز وجل
أراد أن يكفر على يرد على هذه القصيدة
وبالفعل ما. رد أعظم رد أنا والله يا دكتور وأنا بعيد قراءتها أمس يعني أنا كنت يعني كنت أبكي لماذا؟ لأن فيها من العظمة وفيها من الوصف وفيها من رثاء النبي ما تعجز الأقلام عن تسطيره وما تعجز القلوب عن حمله اللهم إلا بالنسبة لقلوب المؤمنين.
نعم شيخنا حفظك الله تكلمنا عن الماحة عن حنين وموقف أبو سفيان رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هل نبسط مثل هذا الأمر؟
يكفي أننا قلنا أن الصحابي الجليل لم يفر ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين بل لازم وكان ممسكا بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الذي نادى في الناس بصوت جهوري حتى جمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بل خذ من دي يعني عن عاصم بن عمر عمن حدثه قال تراجع الناس يوم حنين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب سفيان هذا. شوف مدخل دي في لين أحب سفيان النبي. شوف
الضبط سفيان أم سفيان؟
لا أحب سو
نعم.
سفيان
نعم.
خدت حضرتك زي أحب سفيان هذا. لما يقول لك النبي أحبه ليه ذكر كلمة أحبه؟ لأن ظهرت محبة النبي العظيمة له بعد إسلامه بخلاف ما كان قبل إسلامه.
نعم.
بل إن النبي بسبب حبه الشديد شهد له بالجنة.
نعم.
شهد له بالجنة. نعم. وهذا وحي كما نعم. تعلم. والذكر بتقول لا أحبه وشهد له بالجنة وقال أرجو أن يكون خلفا لحمزة. أرجو أن يكون خلفا
لحمزة, لحمزة.
ولذلك ثبت ولم يتزحزح ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم وكان نعم الخلف في تلك المسألة.
نتكلم عن عبادته فضلت الدكتور.
والله عبادته هو كان صواما وكان قواما. على فكرة كان كثير الركوع كان كثير السجود. حتى أنه بالنسبة للنوافل ما يعني أنت تعلم تماما أن يقول الجمهور عندنا بالنسبة للنوافل وقيام الليل ليس لها حد ولا عدد بالنسبة لقيام الليل. أما النوافل المرتبطة بالصلوات لا
نعم.
هذه معلومة
نعم
وفيها أدلة ما نعم. لا يجوز مع احترام الخروج عنها على الإطلاق. أما بالنسبة لقيام الليل طبعا قلنا ثابت في 11 ركعة إلى آخر هذه الأمور. الصواب مع احترامي إن هذا اللي وصلني في هذه لكن نعم. لا حد له ولا عدي بقول الجمهور. ولذلك هذا كان يكثر من التطوع لا أقول من نافلة ظهر أو عصر أو كذا من الليل. عن سعيد بن المسيب بالتجريد مع الكسر أن أبا سفيان على فكرة هي سفيان وسفيان
الاثنين
بالضبط أن أبا سفيان بن الحارث كان يصلي في الصيف بنصف النهار. شوف كان يصلي في الصيف بنصف النهار حتى تكره الصلاة يعني لغاية وقت إيه الكراهة
يعني لا يتوقف إلا حينما تأتي الكراهة
الوقت المكروه. خدت الحالة زي ثم يصلي من الظهر إلى العصر. لما يصلي الظهر يصلي من الظهر إلى العصر. طبعا هذا الأمر مما يبين لنا يعني أن الرجل كان محبا للعبادة وقد علق قلبه بعبادة الله جل وعلا.
خبر استشهاده وموته يا دكتور.
الأمر ده عجيب قوي. هو حج خلي بالك زي فحلق الحلاق رأسه. يعني هو بحاجة احنا عندنا في قضية الإنسان لما ينتهي من الحج بعد قول الله جل وعلا
محلقين
أذن في الناس بالحج يأتوك رجالهم على كل ضمرين يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع عنهم ويذكروا اسم الله في أي من معلومات على ما رزقهم بيمك عن فكل منها وطنهم بأسر ثم ليقضوا تفثهم.
نعم
هو دي خدت الحبك زي نعم. ولذلك المذيع اللي كان يجي قال ومقدم برامج لأن النبي كان سبب دانه عشان ما فيش حلاق حملات دي ما يعرفش يعني إيه ما عندك يا أخي ده في القرآن محلقين نعم. رؤوسك ما هو مقصرين نعم. وبعدين حديث النبي رحم الله المحلقين رحم الله المقصرين هنا الرواية
إنما هو لا يستطيع أن يتكلم عن أناس آخرين لحاهم طويلة
لا مش قضية دي هو ما يعرفش حاجة ده بقولك ما كانش فيه حلاق هو ما يعرفش
نعم.
مو ما يعرفش هو ما يفهمش أي حاجة في أي حاجة نعم. بقولك فحلق الحلاق بحلاله فقطع ثؤلولا شوف الضبط بتاع ثؤلولا خدت بالك حضرتك ازاي
عرق او وريد
يعني حته كانت مرتفعه كده لكن هي فيها ايه وريد
نعم.
فما كان يظن انه ذلك على الاطلاق فالحلاق طبعا على طول بالموسي
نعم.
قطعها في راسه فمرض منه فمات به لكن لم يمت في الحج ولكن لما وصل مدينة النبي
نعم.
صلى الله عليه وسلم
بعد انتهاء عمل صالح
وصل عليه عمر ولما احتضر قال لا تبكوا علي قال لهم لا تبكوا علي فإني لم أتنطف يعني لم أتلطخ بمعصية مذ أسلمت قال الإمام الذهبي واحتسبوه شهيدا يعني نعم. هذه شهادة عند نعم. الله جل وعلا
بارك الله فيكم يا فضل الدكتور جزاك الله خيرا ذكرتنا بهذه القصة الجميلة والصحابي الجليل أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أبو سفيان ابن الحارث جزاك الله خيرا. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا هذه الصحبة صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام. ننتقل في هذه الحلقة والحلقات القادمة من بستان إلى بستان ومن زهرة إلى زهرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه من شيخنا الكريم. نلتقي معكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.